الجميع غياب، وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى، وما مر في أدنى هوايا متاب. سأخلد رحالا تدور بأرجلي، إليك دروب سيدي وشعاب. ليتك تأتي في سؤالي إجابة، ليغفو لهيب في دمي وشهاب. وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآلي محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم. فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله
وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من سورة فصلت المباركة.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
أيها الأحبة، نبدأ البرنامج بالاستماع إلى تلاوة الآية 45 من سورة فصلت، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
تشير هذه الآية أيها الأفاضل إلى أن في معرفة تاريخ الأنبياء تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وللمؤمنين لما تلقوه من أذى من قبل الكفار والمعاندين. فتبين الآية الكريمة بأن اختلافا قد وقع في التوراة كما أنها تعرضت للتحريف. فتعلمنا هذه الآية الكريمة أولا إمهال المذنبين من شؤون الربوبية لعل الناس تتوب بذلك وتصل إلى كمالها ورشدها، وثانيا لابد من أن يكون الشك مقدمة للبحث والسؤال والوصول إلى اليقين وليس وسيلة للريب وسوء الظن.
لا إله إلا الله.
والآن أيها الإخوة الكرام، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 46 من سورة فصلت.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
أيها الأفاضل، لما كان حتى الظلم الصغير غير جائز من الله عز وجل وهو بمنزلة الظلم العظيم، أورد تعالى في كلامه صفة ظلام وهي الظلم الكثير، كما تبين الآية الشريفة بأن جذور المصائب والآلام التي تصيب الإنسان ترجع إلى عمله وما جنته يداه، حسب قوله عز من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا ينبغي أن ننسبها للآخرين كالناس والآباء والأنبياء والشيطان وغيرهم.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام.
أما الآن أيها الأفاضل، نستمع إلى تلاوة الآيتين 47 48 من سورة فصلت المباركة.
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.
مستمعين الكرام، الأكمام هي جمع كم، وهو الشيء الذي تستر به الفاكهة، ويطلق على كم الثوب، ذلك لأنه يستر اليد، والكمة هي ما يستر الرأس كالقلنسوة. أما كلمة آذناك فهي من الإذان، وهو الإعلام والإخبار. فورد في سبب نزول الآية 47 أن بعضهم سأل النبي عن وقت قيام الساعة، فنزلت الآية المباركة وذكرت أن علمها عند الله عز وجل. أما في الآية 48 فكلمة المحيص تعني المفر أو محل الفرار، وذكر بعضهم أن يئوس من يئس بمعنى اليأس في القلب، أما قنوط فتعني إظهار اليأس على الوجه وفي العمل. ولعل المراد من الخير في الآية هو الثروة في الدنيا، كما نقرأ في الآية 80 من سورة البقرة: إن ترك خيرا الوصية. أما ما تعلمناه من هاتين الآيتين الشريفتين هو: أولا، لابد في التربية من استخدام أسلوبي الخوف والأمل، وهذا لا يتم إلا عندما لا يكون الإنسان محيطا بعلم الساعة. ثانيا، يجب اللجوء إلى المعبود الذي يمكنه أن يجيبنا. ثالثا، يظهر الحق جليا في يوم القيامة بنحو يظهر بوضوح للمشركين بطلان ما كانوا يعبدون. ورابعا، الإنسان المنحرف لا يملك القدرة على التحمل، ولذا يصل إلى حالة اليأس عند أول شر يلاقيه. مستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها الكرام، أهلا بكم مجددا إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الفرصة المتاحة من أجل أن نقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، والتي نرجو أن تنال رضاكم. أحبتي الأفاضل، نزهة الخاطر عنوان البرنامج الذي تستمعون إليه بعد لقائي بحضراتكم هذا، ثم تتابعون حلقة من برنامج مكارم الأخلاق، وبعد ذلك نور وبلاغة. عرض إخباري موجز يأتيكم في تمام الساعة الواحدة، وبعد هذا العرض الإخباري تتابعون المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم بإلقاء المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: الصفات التربوية والوراثية الشخصية المميزة للإمام الحسين عليه السلام. علما أن مدة هذه المحاضرة حوالي 50 دقيقة. نشرة حصاد الظهيرة تأتيكم في تمام الساعة الثانية، وتليها تمثيلية الإذاعة على مدى نصف ساعة. نتمنى لكم كل خير مع إذاعة طهران، حياكم الله وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من القبيح والحرام، ودع المراء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصيام، ولا تجعل يوم صومك مثل يوم فطرك سواء. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليفتحن الله عليكم فتنة تترك العاقل منكم حيرانا، ثم ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم، ثم من وراء ذلك عذاب أليم. قال الإمام الصادق عليه السلام: من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار. وسأل رجل الإمام الصادق عليه السلام: أخبرني أي الأعمال أفضل؟ أجاب عليه السلام: توحيدك لربك. قيل: فما أعظم الذنوب؟ قال: تشبهك بخالقك. وسئل عليه السلام: ما بال المجتهدين من أحسن الناس وجها؟ فأجاب: لأنهم خلوا بالله سبحانه فكساهم من نوره. وعن الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين قال: قال الله عز وجل: قولوا يا أيها الخلق المنعم عليهم إياك نعبد، أيها المنعم علينا نطيعك مخلصين مع التذلل والخشوع بلا رياء ولا سمعة، وإياك نستعين، منك نسأل المعونة على طاعتك لنؤديها كما أمرت، ونتقي من دنيانا عما عنه نهيت، ونعتصم من الشيطان ومن سائر مردة الإنس من المضلين ومن المؤذين الظالمين بعصمتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. يا أرحم الراحمين.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أبغض الحلال عند الله الطلاق. تطرقنا في الحلقة السابقة على هذه الحلقة عن مبررات تعدد الزوجات في الإسلام، وذكرنا مجموعة من النقاط التي أتاحت لبعض ذوي الأعذار في تعدد الزوجات. وفي هذا اليوم نشير إلى قضية طرحها الإسلام كما أنها كانت مطروحة قبل الإسلام، ألا وهي مسألة الطلاق في الإسلام. وقبل أن ندخل في رأي الإسلام في هذه المسألة وضرورة التشريع عند الحالات الاضطرارية عندما تصل العلاقة بين الزوج والزوجة إلى طريق مسدود، فجعل المنفذ والمتنفس لكل منهما ولا بأس أن نذكر أن هذه القضية إنما شرعت لحالات استثنائية وليست هي الحالة العامة. لكن مع الأسف انطلقت حناجر لاغية تتشدق بانتقاد الإسلام على تشريع الطلاق بأنه يهدد كيان المرأة وسعادتها، فتغدو بنزوة من نزوات الرجل ولوثة من لوثاته الغاضبة، طريدة كسيرة القلب مهدورة الكيان. وهذا من صور التجني والتشنيع على الإسلام، إذ لم يكن هو المشرع الأول للطلاق ولا المقنن الوحيد للطلاق، وإنما كان الطلاق شائعا في أغلب الأمم ومن أقدم العصور، وكان آنذاك بأسلوب فوضوي يهدر حقوق الزوجة وكرامتها ويجعل الزوجة طريدة شريدة هائمة حيث تشاء. فقد شاع عند اليونانيين دون قيد أو شرط، وأباحه الرومانيون دينيا ومدنيا بعد أن حرمته الأجيال الأولى منهم. وحينما جاءت الشريعة الغراء، نعم، وحينما جاءت الشريعة الموسوية قلصت من نطاق الطلاق وأباحته في حالات ثلاث: الزنا والعقم والعيب الخلقي والخلقي، في هذه الحالات الثلاث. وأما الشريعة المسيحية فقد حرمته إلا في حالتين: الحالة الأولى اقتراف أحد الزوجين أو كلاهما جريمة الفسق، والحالة الثانية في حالة العقم. وهذا ما دفع الأمم الغربية الحديثة بضغط الحاجة الملحة إلى تقنين الطلاق المدني، وجعل الطلاق المدني قانونا ثابتا وإن خالف دينها وشريعتها. ولما أطل الإسلام بعهده الزاهر وتشريعه الكافل أقر الطلاق وأحاطه بشروط من التدابير الوقائية والعلاجية لتقليصه وملافاة أزماته ومشاكله، فهو أبغض الحلال إلى الله عز وجل. الطلاق أبغض الحلال إلى الله عز وجل، ولكن الضرورة تبيح المحذور، فهناك حالات يتسع الخلاف فيها بين الزوجين ويشتد الخصام وتغدو الحياة جحيما لكليهما. فمن هذا الباب جعل الإسلام حلا لمعالجة هذه النقطة، حيث يتعذر فيها التفاهم والوفاق بين الزوج وزوجته. وهنا يعالج الإسلام هذه الحالة المتوترة والجو المكفهر المحموم بحكمة وتدرج بالغين، فهو لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدس فيفصمه لأول وهلة ولأول بادرة من خلاف، إنه يشد على هذا الرباط بقوة ويستمسك به في استماته، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس. إنه يهتف بالرجال ويقول: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء آية 19. فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية. فإن تجاوز الأمر مسألة الكره والحب إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام، بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون وتوفيق يحاوله الخيرون. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. سورة النساء آية 35. وفي آية أخرى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما. النساء آية 128. ونلاحظ هنا القرآن يقول: والصلح خير. إذن هو يؤكد على قضية الترابط بين الزوج والزوجة، ويحاول أن يعالج الخلافات الثانوية أو الخلافات الطفيفة حتى يصلح بين الزوج والزوجة، إلا إذا وصلت إلى طريق مسدود، حين ذاك عند الضرورات تباح المحظورات. فإن لم تجد هذه الوساطة فالأمر إذن جد، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، وإمساك الزوجين على هذا الوضع محاولة فاشلة ويزيدها الضغط فشلا. ومن الحكمة التسليم بالواقع وإنهاء هذه الحياة على كره من الإسلام، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولعل هذه التفرقة تثير في نفس الزوجين رغبة جديدة لمعاودة الحياة، فكثيرا ما نرى حسنات الشيء عندما نحرمه. عندما يصير هناك فاصلة من الفراق، ربما أحد الزوجين ينظر إلى محاسن الزوج والفرصة لم تضع، ولذلك قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهناك فترة العدة في حال الدخول بالزوجة، وعليه على الزوج أن ينفق عليها في هذه الفترة ولا يقتر، وفي خلالها يجوز له، يعني للزوج، إن كان قد ندم أن يراجع زوجته وأن يستأنف حياتهما بلا أي إجراء جديد من دون حاجة إلى عقد جديد. فإن تركت مدة العدة تمضي دون مراجعة إلى أن انتهت فترة العدة، ففي استطاعتهما أن يستأنفا هذه الحياة متى رغبا، ولكن بعقد جديد، لأن العدة انتهت ولم يرجع إليها في خلال العدة، فتحتاج إلى عقد جديد. وتلك هي التجربة الأولى، وهي تكشف لكلا الزوجين عن حقيقة عواطفهما وعن جدية الأسباب التي انفصلا بسببها. فإذا تكررت هذه الأسباب أو جد سواها واندفع الزوج إلى الطلاق مرة أخرى، فعندئذ لا تبقى سوى فرصة واحدة هي الثالثة، فإذا كانت الثالثة فالعلة إذن عميقة والمحاولة غير مجدية، ومن الخير له ولها أن يجرب كل منهما طريقه، ومن الخير كذلك أن يتلقى الزوج إن كان عابثا نتيجة عبثه أو تسرعه، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خبل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته تجري. أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر، أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر، فبنيت لدنياك صروحا وغرقت بلذات العمر، فبنيت لدنياك صروحا وغرقت بلذات الدهر، وحسبت بأنك في خلد، بل أنت بفانية العمر، وحسبت بأنك في خلد، بل أنت بفانية العمر، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الجواد عليه السلام: توسد الصبر، واعتنق الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوى. هذا الحديث عزيزي المستمع يتضمن المطالبة بأربعة أمور، أولها توسد الصبر. ولنحدثك عن هذه الظاهرة أولا، حيث استخدم فيها الإمام عبارة التوسد بالنسبة إلى الصبر، بينما استخدم عبارات أخرى بالنسبة إلى سواه، وهو أمر يدعو إلى الملاحظة المهمة من زاوية بلاغة الحديث. لذلك لا مناص لنا من استخلاص دلالة الظاهرة وبلاغتها، ونبدأ الحديث عن الدلالة أولا. الدلالة واضحة، ألا وهي الصبر، ولكن يتعين علينا أن نفهم بأن الصبر ليس مفردة من السلوك تماثل سائر مفردات السلوك، وذلك لأن الصبر هو الأرضية الوحيدة التي يعتمد عليها في ممارسة السلوك العبادي الذي فرضه تعالى علينا. من هنا نجد أن النصوص الشرعية تشير إلى أهمية الصبر أولاً، كالإشارة القرآنية الكريمة إلى أنه لا ينال ذلك إلا ذو حظ عظيم. وأما أهمية الصبر فيكفي أن نجد أن الأحاديث الشرعية تلخص سلوك الإنسان العبادي في نمطين من الصبر، هما الصبر على الطاعة والصبر على المعصية، أي أن الإنسان يتعين عليه أن يصبر على ما تتضمنه الطاعات من جهة، كمشقة الحج أو قيام الليل أو إلى آخره، ويتعين عليه أن يصبر على المعصية، وهو أن يؤجل الإنسان ما يشتهيه من الممنوعات، أي أن يصبر على ممارسة الكذب والغيبة والعدوان والزنا وما شابه. بل إن قيام السلوك أساسا كما قلنا قائم على تأجيل الإشباع للإنسان، وهو جوهر دلالة الصبر، وهذا فيما يتصل بدلالة الحديث. ولكن ماذا بالنسبة إلى بلاغة الحديث؟ أيها الأخوة والأخوات، يقول النص توسد الصبر، أي أن الإمام الجواد عليه السلام استخدم الوسادة استعارة أو رمزا للصبر، حيث أن الوسادة إما أن تكون مما يتكأ عليه أو إما أن يتخذ للجلوس، ولكن الاتكاء هو الأكثر استخداما، بدليل النص القرآني الذي يصف أهل الجنة في اتكائهم كما هو واضح. والمهم بلاغيا هو لماذا انتخب الإمام الجواد عليه السلام التوسد ولم يختر الجلوس أو المعانقة كما استخدمها بالنسبة إلى الفقر؟ الجواب إن التوسد يجسد أهم أشكال الراحة في اليقظة، لأنه عبارة عن إسناد الظهر إلى الحائط، وهذا الإسناد يحقق إشباعا تاما للراحة التي يتوخاها، بحيث لا يخشى المتوسد أي حركة منه تفسد عليه جلوسه. وهكذا الصبر، إن الصبر هو الوسادة التي تجعل الشخصية في أتم حالات التوازن، ولذلك ورد أن المصيبة للصابر واحدة وهي للجازع اثنتان، وهذا يوضح بجلاء بأن الصبر هو تخفيف للمصيبة قبالة الجزع الذي هو مضاعفة لها. إذن أعزائي المستمعين، اتضح لنا بجلاء بلاغة الاستعارة القائلة توسد الصبر، والتي تناولناها من خلال حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة التي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، سائلين الله تعالى أن يجعلنا كذلك ويوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وكما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الجواد عليه السلام: توسد الصبر، واعتنق الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوى. دمتم سالمين وفي أمان الله.